الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب تشييع، أو في الفصل الذي جعله في تشييع الجنازة، الإسراع بهذه الجنازة. وعلمنا أن هذا الإسراع فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ من تفضل؟ إذا كان الإسراع كيف؟ نعم، هذا الضابط، ألا يكون الإسراع فيه إضرار بالميت أو من يمشي مع الميت، فيكون الإسراع المقصود من تعجيل نسبي في إيصال الميت إلى قبره، وليس المقصود الركض والجري الذي يضر بالميت. وما هو الدليل على ذلك التفصيل؟ دليل عند من؟ تفضل. تكسريه حيا، فكل ما يؤذي الميت وهو حي فهو يؤذيه وهو ميت فلا يؤذى. ولا شك أن الجري يضر بالميت إذا كان مبالغ فيه، فلا يرضى أن يفعل الإنسان أو يفعل هذا به وهو حي، فكيف يفعل بالميت؟ فينبغي أن تحترم جثة الميت كما هو حي. ولا يعني ذلك أن يكون مشيا وتأخيرا، لا، الأمر وسط، تعجيل ليس فيه أذية وضرر. طيب، والإسراع ورد فيه حديث أحاديث ذكرها رحمه الله: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة الحديث. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من أن المشي معها سنة، ويكون أمامها وخلفها عن يمين. من يذكر حديثا في هذا؟ نعم، حديث أبي هريرة، والحديث فيه هذا المعنى، وجاءت أحاديث كثيرة. كذلك من المسائل أنه تحمل الجنازة، فهل يستحب التربيع؟ وما هو التربيع؟ ها، عندك؟ كيف؟ أولا، ما هو التربيع؟ أربع جهات، حمل الجنازة من أربع جهات. لم يثبت شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حمل الجنازة من الجهات الأربع، لكن المقصود هو ماذا؟ عمومات الأدلة تدل على حمل الجنازة والتعاون فيها من أي جهة كانت، من أي جهة كانت. نعم، كذلك في مسألة الركوب والمشي، هذه قرأناها أم لا اليوم؟ طيب، لا إله إلا الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون الركوب مكروها، في حديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وأخرج أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. قال: وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي. وقال: صحيح. ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله: الراكب خلف الجنازة، لأنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة، أو المراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة. طيب، هذه مسألة من مسائل تشييع الجنازة، وهي: ما حكم الركوب في تشييع الجنازة؟ وأشار المؤلف رحمه الله إلى حكم الكراهة. والصحيح أن الأحاديث التي ذكرها أكثرها ضعيف، لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار في التعليق. فحديث ثوبان الأول ضعيف كما أشار في التعليق، رجح الحفاظ البخاري وأبو حاتم وجماعة فيه الوقف، ولم يصح مرفوعا، والمرفوع جاء منكرا من حديث أبي بكر بن أبي مريم الغساني متروك. والحديث الثاني الذي بعد حديث ثوبان فيه شيء من الضعف، لكن جاءت له طرق وهو بها يصح، وقد أشار إلى تصحيحه كما ترون في التعليق، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه وغيره من أهل العلم، ولكن ليس فيه ما يدل على الكراهة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يركب فاستحب أن يمشي. وهنا تأتي مسألة: هل خلاف السنة مكروه؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه ليس كل ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد مكروها. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، لكن ليس عدم فعله يعني الوقوع في الكراهة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فإلا إذا كان يترتب على ذلك شيء ينافي هذا الاستحباب فهذا أمر آخر. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه قد يكون هناك سبب للركوب، كبعد مسافة أو كبر سن أو غير ذلك من الأسباب الأخرى؟ لأن الحديث علق وعلل بأن الملائكة كانت تمشي، فمعناه أن الحكم ليس استحباب مطلق، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. طيب، إذا لم تكن هذه العلة أو لم يعلم بها، هل نستطيع أن نقول أنه يستحب عدم الركوب؟ لا نستطيع الجزم بذلك، لا نستطيع الجزم بذلك. فالصحيح أنه يقال إن لم يركب ولم يكن فيه مشقة ولا كذلك ضرر، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة، وهو الأفضل. ومن احتاج إلى الركوب فالصحيح أنه لم يفعل مكروها، فعل مباحا وفاته الأفضل، فعل مباحا وفاته الأفضل. فرق بين أن نقول فعل مباح وفاته الأفضل، وأن نقول ترك المستحب فوقع في ماذا؟ في المكروه. والصحيح الأول أنه فعل المباح وفاته الأفضل، ولا نقول أنه وقع في المكروه. ويزداد الأمر تأكيدا بأنه ثبت عن الصحابة الركوب، وقد جاء عن عدد من الصحابة عن أبي بكر وجابر بن سمرة وجماعة الركوب عند اتباع الجنائز، فذكروا عن أبي بكر في بعض الآثار أنه ركب وهو يتبع الجنازة، ولكنه كان يركب في آخر القوم، يعني في هذا فائدة أنه إذا ركب الإنسان فلا يكون الراكب وسط الماشين لأجل ألا يؤذيهم ولا يضرهم، ولكن يكون الراكب خلف الماشين، الراكب يكون خلف الماشين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. من ركب فعل المباح والأفضل المشي، ومن احتاج أن يركب فعدم حضوره لا شك مفسدة، فحضوره مع الركوب أفضل من عدم حضوره. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع حضور الجنازة إذا كان مشيا، فما هو الأفضل، يحضر الجنازة وهو راكب أو لا يحضر؟ الثاني، يحضر وهو راكب أفضل من أن يترك عدم الحضور. وهكذا قال رحمه الله تعالى، وتقدم معنا أنه أشار والراكب خلف الجنازة، وتقدم معنا أن حديث المغيرة الذي أشار إليه فيه ضعف كما تقدم معنا في الدرس الذي قبله، لكن وردت آثار كما تقدم معنا يغني عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي، وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم النعي، فإن النعي عمل الجاهلية، خرجه الترمذي وبإسناد أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي. وفي الباب أحاديث. النعي جاء وله معان كثيرة، في معاني النعي من معاني النعي الإخبار، وهذا الصحيح أنه ليس منهي عنه. ومن معاني النعي الإشهار في الإخبار، وهذا على الصحيح أنه يدخل في معنى النهي. ومن معاني النعي ذكر المفاخر، ذكر المفاخر، وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية. والصحيح في هذا التفصيل: فما كان بالمعنى الأول فهو جائز، وما كان بالمعنى الثاني والثالث فالصحيح أنه هو المنهي عنه، جمعا بين الأدلة في ذلك. فأحاديث النعي فيها كلام، لكن ترتقي بمجموعها فترتقي إلى الحسن، وقد أشار إلى ضعف هذه الأحاديث في التعليق، وقد جاءت بعضها مرفوعة وموقوفة، والصحيح أنها ترتقي إلى الحسن. فحديث حذيفة الذي رواه أحمد وغيره الصحيح أنه حسن، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، مستدل به جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. وأما التفصيل فجاء لثبوت النعي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ففي حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيح بروايات، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي عند وفاته، فيحمل هذا النعي الإخبار بموته، وهو الذي وقع في بعض الروايات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي فأمر أصحابه أن يقوموا فيصلوا عليه. فيكون من معاني النعي الجائز الإخبار بموت الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر منادي فينادي في الناس أن النجاشي قد مات، وإنما أخبر من معه فقام فصلى وأمر أصحابه بالصلاة عليه. وفعل أهل الجاهلية أنهم كانوا ينادون إذا مات الميت في الدور والأسواق، هذا كيفية من كيفياتهم التي نهي عنها. وكذلك كيفية أخرى أنهم كانوا يعطون الأجرة لمن ينادي بذكر مفاخر الميت 3 أيام، يدور بين الناس فيذكر مفاخر الميت، وهذا كذلك من صنيع أهل الجاهلية. فالمعنى الثاني والثالث كان داخلا في معنى النهي، وعلى هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وكانوا يكرهون هذين المعنيين، بل المعنى الثالث أكثر أهل العلم على تحريمه. ومما يدخل في المعنى الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في البخاري وغيره، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه يشير إلى ذلك، فقال: باب الرجل ينعى لأهل الميت بنفسه. ثم ذكر قصة نعي النبي صلى الله عليه وسلم موت بعض أصحابه، وذكر أن الراية أخذها جعفر ثم قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم قتل، ثم أخذها خالد بن الوليد. القصة قال: ففتح الله عليه الحديث. وهذا النعي إخبار بموت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وهي آية ومعلم ودليل من دلائل نبوة صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، إذ يخبر بهذا الأمر الغيبي في وقته، ولكنه لم يكن على وجه الإشهار، وإنما خبر أخبر به أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. فهذا من النعي الجائز. ومن المكروه الإشهار ما كان يكرهه الصحابة، فثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه في مرض موته نهى أهل بيته قال: لا تؤذنوا بي إذا أنا مت، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فكره أن يشهروا بخبر موته. وثبت عن ابن عباس لما مات ولد له اكتفى بمن حضر ولم يشهر وينشر خبر موته، فسأل من معه كم القوم، قالوا 40، فقال: نصلي إذن. فاكتفى بصلاة الحاضرين، وكره أن يشيع خبر موت ابنه. وهذا يدل أنهم كانوا يكرهون إشهار خبر الوفاة حتى لا يدخل في معنى النعي المنهي عنه. وهذه المسألة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إذا كان المقصود ليس الإشهار ولكن المقصود إعانة الآخرين على حصول هذا الأجر والصلاة على الميت واستفادة الميت من هذا الدعاء، فلا حرج في ذلك. لكن الصحيح في هذا التفصيل ما جرى في عرف الناس أنه من معاني الإشهار فهو من المنهي عنه. مثلا تجدون اليوم في بعض الجرائد بل في بعض الإذاعات إشهار خبر وفاة والصلاة على الميت، ففي الجرائد يكتب: نعزي آل فلان بميت فلان فلان فلان، وبعضهم من زيادة إرادة الخير يقولون: والصلاة عليه في المسجد الفلاني. طيب، هل هذا من الإشهار المنهي عنه؟ الصحيح أنه نعم من الإشهار المنهي عنه. وكذلك على الصحيح صنيع بعض الناس في توزيع أوراق إلى مساجد البلاد، يوزعون أوراقا في مساجد المدينة بأكملها، وهذا الصحيح أنه يدخل في معنى الإشهار مع ما فيه من الحرج على الناس، فيصير فيه مشقة على الناس وحرج بأنهم يحضرون ولو مجاملة، لأن خبر الوفاة قد وصله، وربما حصل اللوم وحصلت المقاطعة، أرسلنا للمسجد الفلاني موت والدنا ولم يأتي أحد، ولم يأتي أحد من هذا المسجد، فتصير خصومات وعداوات بسبب هذا، لكن يترك الأمر دون تكلف، يترك الأمر دون تكلف. إذا احتاج حضور بعض الناس لكونه حريص يتصل عليه، أو ترسل له رسالة جوال أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة التي تغني عن التكلف في إشهار وكذلك إعلان خبر الوفاة، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يقال في التفصيل في حكم النعي، والله تعالى أعلم. طيب، نقف إلى هنا وننظر ما تيسر من الأسئلة. ها؟ داخل المسجد، لا شك أن هذا ما في حرج، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من في المسجد بموت النجاشي. لا إله إلا الله، لا نتكلف. كيف النادي في السوق؟ ها قصدك ينادي من المسجد؟ أيوة. ما يحتاج إلى السوق، لا، بالميكروفون الخارجي ما يحتاج، في الميكروفون الداخلي من في المسجد، أما بالميكروفون الداخلي مثل الأذان لا، ما يكون بالخارجي، في الداخلي فقط. نعم. طيب، بسم الله. يقول: هذه صورة من كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني، طبعة الرياض، قال: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. أخرجه مالك الموطأ وداود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد بإسناد صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وفيه نظر، بينت بالتعليقات الإياد على زاد المعاد والإرواء. وفي الباب عن أبي قتادة، ويأتي حديثه في المسألة الآتية، وعن أبي هريرة. طيب، يقول: وضعفه الشيخ الألباني، هذا تعليق من الأخ، في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجة وضعيف الجامع وفي الإرواء. فيكون الشيخ الألباني رحمه الله كما ترونها هنا يشير إلى تصحيحه في هذه الأسانيد، وأشار إلى ضعفه في المواضع الأخرى، لكن كما تقدم معنا أن الحديث ضعيف، انتهينا أنه ضعيف، لكن فقط الإشارة إلى أن كلام الشيخ الألباني رحمه الله صار فيه اختلاف، وأكثر كتبه أشار فيها إلى ضعف الحديث، والله أعلم. يقول السائل: في بعض القرى ينادي الإمام في الميكروفون: مات فلان وسنصلي عليه صلاة الفجر، خاصة إذا مات بالليل. الصحيح أن مثل هذا يدخل في معنى النعي، مثل هذا يدخل في مثل معنى النعي، لا يحتاج أن ينادى كما ينادى للصلاة بالأذان، يعني من في المسجد لا بأس أن يخبرهم بالميكروفون الداخلي، أما بالميكروفون الخارجي ونصف الليل ينادي في الناس، يفزع الناس ويفجع الناس، هذا ليس بصحيح، ولم يكن عليه فعل السلف، بل كما سمعنا في الآثار كان السلف على فضلهم وجلالتهم لا يحبون الإشهار، لا يحبون الإشهار، والله المستعان. طيب ها؟ لا اتبعوا الجنازة ما في مشكلة، لكن ما يحتاج الميكروفون الخارجي، الميكروفون الداخلي، اتبعوا الجنازة في الميكروفون الداخلي. نعم. هذا سؤال غريب، يقول هل يجوز توزيع الدبب في المقبرة؟ ايش الدبب؟ يشربوا شرب، ايه لا بأس اذا احتاج الناس في وقت حر، هذا من عموم الصدقة، الصدقة في كل مكان، يعني الناس يحتاجون الى ماء في وقت الحر فجاب ماء ووزع للناس ما في شيء. اما توزيع تمر وحلوى وأشياء مثل هذا، هذا من الأمور المحدثة التي لا ينبغي أن يتابع فيها العامة. نعم. ها تمر، يجيب تمر يوزع، والله برفق وحكمة يقال إيش رأيك خذ هذا التمر والصدقة وديه للطلاب، وديه لبيوت الفقراء والمحتاجين، بعض اللي في المقبرة أغنياء ما يحتاجون هذا. بعضهم يستدل بأثر ما فهموه صحة فهمه، يقولون لما قال عمرو انتظروا قدر نحر جزور، قالوا يعني تنحر جزور ويوزع، ليس الأمر كذلك، لم ينحر جزور ولم يوزع، ولو فعل لما كان صوابا، لكنه لم يفعل ولا كذلك ينبغي أن يفعل. يقول هل يجوز شد الرحل إلى قبر من أجل الصلاة عليه؟ لا تشد الرحال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل تعبد إلا إلى 3 مساجد، لكن إذا ذهب إلى البلدة الفلانية ووافق أن وجد فيها فلان من الناس مات لم يصلي عليه، لا بأس أن يذهب فيصلي، أما يسافر لأجل أن يصلي عليه فلا، أقول للقبر، بخلاف إذا أراد أن يذهب ليحضر الصلاة، هذه فيها خلاف، والصحيح أنه جائز. الجنازة لم يصلى عليها، مات فلان من الناس أحببت أن تحضر التعزية وتحضر الصلاة، ولو سافرت، نعم ولو سافرت فأنت تسافر للصلة، للصلة ولمواساة أهل الميت وتعزيتهم، لم تذهب السفر لأجل القبر، لم تسافر لأجل القبر، فننتبه لهذا والله أعلم. يقول مناطق كثيرة لا يصلى فيها على الجنازة إلا في المقبرة، فهل في هذه الحالة يسرع بها عند الانطلاق من البيت؟ لماذا يسرع؟ في شيء سيهرب؟ يعني الأسراع المقصود الإسراع الذي لا فرق، صليت في المسجد أو صليت في المقبرة، إسراع فيه يعني اعتدال، ليس فيه إضرار بالماشين ولا إضرار بالميت، لا فرق إذا صلي عليه عند المقبرة أو صلي عليه في المسجد. على التفصيل الذي سبق في الكلام على الصلاة عند المقبرة، يكون في مصلى خاص ليس بين القبور. يقول هل وعظ الناس على المقبرة عند الموت وذكر بعض مناقبه كأن يكون عالما أو مسؤولا من النعي المكروه؟ على حسب، إذا المقام اقتضى لوجود من يطعن فيه مثلا أو نحو ذلك فلا حرج في هذا، لكن إذا صارت العادة كل ميت يموت يذكرون محاسنه فلا ينبغي مثل هذا، لأنه يدخل في طريقة أهل الجاهلية في ذكر المحاسن، بل الميت في ذاك الوقت يحتاج أن يذكر له بالرحمة والمغفرة والدعاء ونحو ذلك، لا نتفاخر بما كان منه، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم أي نعم، الموعظة جائزة، وأحيانا حديث البراء وغيره أحيانا، ليس في كل جنازة. الصحيح كما جاء في حديث المسعود عموما تخول الناس بالموعظة، إذا كانت الجنائز كثيرة فأحيانا وأحيانا، وإذا كانت الجنائز نادرة لا بأس، لأن الناس يحتاجون من يرقق قلوبهم، وهذا الموضع من أحسن وأفضل المواضع التي يكون فيها الوعظ. أكثر من ذكر هادم اللذات، وكذلك ينبغي أن تكون الموعظة مناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء لما نكث بالعود وعظهم بذكر حال الميت، ليس في الثبات على السنة ومحاربة أهل البدع ومنابدة يعني كذا وكذا، نحن لسنا في حرب، في الآن موضع موت، ذكر بالموت، ذكر بما يناسب المقام. نعم لا ما يقوم كذلك، ليس من السنة أن يقوم المتكلم عند الوعظ. النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وهو قاعد ينكث بيده عودا، يحرك عود بيده في التراب، معناه أنه كان منكس رأسه، والكل منكس رأسه ينتظرون حفر، يستغل وقت انتظار الناس في الحفر. ولذلك كذلك هناك آداب في هذه الموعظة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن على وجه الاختصار أن تكون الموعظة أحيانا، ثانيا أن تكون الموعظة في موضوع الموت، ثالثا أن تكون الموعظة في وقت انتظار وتهيئة دفن الميت، لا يزيد على ذلك فيجعلها قصيرة، فإذا قصر الوقت قصر الكلام، لا يربط الناس ولا يجعلها بعد دفن الميت، لا، في أثناء تهيئة الدفن، الحفر وغيره والدفن هو يتكلم. الرابع أن يكون قاعدا لا قائما، أن يكون قاعدا لا قائما، ليس قائم يخطب، لا، وهو قاعد، وهو قاعد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور الأربعة من أهم الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.